وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما عدم كراهة سؤر الهر فلما ورد في صحيحة زرارة. بقي الكلام في هذا البحث في مسألتين: المسألة الأولى في سؤر الهر، والمسألة الثانية في سؤر المؤمن. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي سؤر الهر، فبلحاظ البحث السابق كان المفروض أن النتيجة هو أنه سؤر الهر مكروه، لما ذهب إليه المصنف من الجمع بين الدليلين، حيث توصلنا في البحث السابق إلى كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، وحيث أن الهر مما لا يؤكل لحمه، فمقتضى هذه القاعدة السابقة أن الهر ماذا؟ مكروه، فأكل وشرب سؤره مكروه، واستعمال ماذا سؤره في الوضوء أو ما شاكل ذلك مكروه. إلا أنه يوجد عندنا دليل خاص دل بخصوصه عليكم السلام ورحمة الله أن الهراء لا بأس ماذا؟ لا بأس بسؤرها، حيث جاء في صحيحة زرارة أنه في كتاب علي عليه السلام أن الهراء سبع، لكن ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهراء أكل منه. ووجه الاستدلال بهذه الرواية على إثبات عدم كراهة سؤر ماذا؟ سؤر الهر، بأنه في ذيل الرواية الإمام يقول: إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. فلو غضضنا النظر عن هذا الذيل لكان غاية ما يستفاد من الرواية نفي البأس، ونفي البأس إذا جمعناه مع الدليل السابق فحينئذ لا ينافي الكراهة لأنه ينسجم مع الكراهة. فلو غضضنا النظر عن الذيل فغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن سؤر الهر ماذا؟ لا بأس به، ونفي البأس لا ينافي الكراهة، فنبقى على ما توصلنا إليه سابقا من ماذا؟ من الكراهة، إذ لا تنافي بين الكراهة وبين نفي البأس. هذا لولا الذيل، واضح الفكرة؟ لكن ببركة وجود الذيل في الرواية، وهو أن أمير المؤمنين مو فقط نفى البأس، أزاد مطلبا زائدا، أضاف شيئا زائد، أنه يستحي من الله أن يدع طعاما ماذا؟ أكل منه الهر أو فيه سؤر الهر. خب، نقول إذا كان هذا مباحا أو إذا كان مكروها فإنه لا معنى لأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا يستحي من الله من اجتناب المكروه. لو كان سؤر الهر مكروه ليس هناك معنى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يجتنب المكروه، بل مقتضى إمامته ومقتضى كماله أنه يترك ماذا؟ يترك المكروه، فلا يستحي من الله بل يتقرب إلى الله بتركه. ملتفتين؟ فلما حكم الإمام بأنه يستحي، فالاستحياء ماذا يلازم؟ أن سؤر الهر ليس بمكروه، وإلا لو كان مكروه لما استحى منه. فتدل هذه الرواية على ماذا؟ على أنه لا يكره سؤر ماذا؟ سؤر الهر. وبناء على ذلك ببركة الذيل نقيد مفهوم موثقة عمار، إذ مفهوم موثقة عمار كما تقدم أن كل ما لا يؤكل لحمه بعد حمله على الرواية الأخرى فهو مكروه بعد الجمع. الآن نخصص إلا سؤر الهر فإنه ليس بمكروه بل أنه مباح، وإلا لو كان مكروه لما استحى من؟ لما استحى من الله، واضح، أن يدعه. لكن هذا لا يثبت الاستحباب، شفتين؟ ما يثبت استحباب شرب سؤر الهر، لأن غاية ما يستفاد أنه ماذا؟ نفي الكراهة، لأن المباح يتناسب لأنه من باب الإسراف. وكيف أنا أدع طعام؟ ماذا والحال أنه لا يكره أنه ماذا لا يكره؟ فلو تركته سوف يكون هذا من باب الإسراف. فغاية ما يستفادنا في الكراهة لا يستفاد استحباب شرب سؤر الهر. واضح؟ تفتي المطلب؟ لأن النقطة التي تمسكنا بها هذه النقطة أن الإمام سلام الله عليه لا يستحي من فعل ماذا من فعل المكروه، أما أنه فعل المباح خب ما في تنافي، الإمام يفعل المباح. واضح الدليل؟ واضح الاستدلال؟ خب هذا تمام الدليل في وين؟ في إثبات عدم كراهة ماذا سؤر الهر بل أنه مباح. خب أما سند هذه الرواية فهذه الرواية وردت في الباب الثاني من أبواب الآثار الحديث الثاني صفحة 227 هكذا جاء في الرواية. الرواية هكذا: وعنه عن ابن عمير. خب كيف عنه؟ عنه تعليق، هذه من عيوب يعني الوسائل التعليق، لأنه قد يكون تعليق في 10 روايات، رح تراجع 10 روايات سابقة مثلا عشان تعرف تكتشف التعليق. ولهذا في كتاب الوافي نعم أو كتاب الوافي أو معجم جامع الأحاديث هذا أو الوافي الظاهر أنه هذه ما يوجد أصلا قضية التعليق، كلها حذفها، كلها بيّن الأسنان. فميزة كتاب الوافي على الوسائل أن كتاب الوافي لم يذكر فيه أصلا، لم يلتزم بفكرة التعليق، لأن التعليق جدا متعبة خصوصا إذا كان روايات متعددة، صعب يعني ساعات. الآن هذه يمكن رواية، هي الرواية الثانية، نرجع للرواية الأولى. يقول: وعنه عن ابن عمير. خب عنه شنو؟ الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى. التفت لطريقة صاحب الوسائل، أنا كم مرة أكثر مرة ذكرتها، الجزء الأول صفحة 227. حاولوا أنتم من خذ قاعدة قبل ما تأتون إلى الدرس، انظروا إلى الرواية لكي تكونوا معي تستفيدون أكثر، وإلا الآن يمكن شيء جديد ما تحصل لك الاستفادة الكبيرة. يعني تعب وحقق الرواية وتعب فيها وتعال عشان تعرف أنه هل الذي توصلت له صحيح أو مو صحيح. شوف الحديث الثاني يقول عنه، هذه عنه شنو؟ عنه هل عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى عن ابن أبي عمير، شنو اللي عنه ده؟ الضمير عنه يرجع لمن؟ ملتفتين؟ ها وش الطريقة؟ الحديث الأول ماذا قال صاحب الوسائل؟ محمد بن الحسن، يعني هو الآن فاتح أي كتاب؟ هاي القاعدة، فاتح كتاب الشيخ من؟ الشيخ الطوسي، فجالس ينقل الروايات من كتاب الشيخ الطوسي. إذا انتهى من رواية الشيخ الطوسي يغلق كتاب الشيخ الطوسي ويفتح كتاب من؟ كتاب الكوليني، وهكذا حسب التتبع. أنه أول ما يبدأ صاحب الوسائل الباب بروايات الشيخ من؟ كوليني. إذا ما موجود رواية الشيخ الكوليني كثيرة ما يفتح أصلا. شوف الآن فتح كتاب محمد بن الحسن، يعني كتاب الكوليني ما بيفتحها في رواية مستقلة. نعم بيذكرها في ذيول، تفتين مطلبه، ما يفتحها في رواية مستقلة على حال. خب محمد بن الحسن هذا الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن أي كتاب؟ عن الحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي عنده كتاب صحيح، فالشيخ الطوسي جالس قاعد ينقل الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. فوش قاعد يسوي الآن يعني صاحب الوسائل؟ صاحب الوسائل قاعد مو فقط فاتح كتاب الشيخ الطوسي، فاتح كتاب الشيخ الطوسي اللي ينقل منه من روايات الحسين بن سعيد، لأن الحسين بن سعيد كتاب أصل فيه عدة روايات، فكل الرواية التي ستأتي كلها ينقلها من كتاب الحسين بن سعيد. فعندما يقول وعنه يعني شنون؟ عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير. تفتي المطلب وش قاعد يقول؟
هذا طريقه صحيح.
ايه نشوفه هذا عشان تعرفون اكثر. هي وين كان؟ في الرجال بس لا بأس. شوف هذا كتاب الشيخ الطوسي، هذا كتاب الشيخ الطوسي. لو انت تفتح كتاب الشيخ الطوسي ما موجود فيه خط طريقه، موجود هكذا فقط. الشيخ الطوسي كاتب حديث الاول الحسين ابن سعيد عن حماد، الحديث الثاني الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، ها هذا كتاب الشيخ الطوسي. الآن صاحب الوسائل ماذا يفعل؟ صاحب الوسائل اللي بينقل الرواية بينقل الرواية من كتاب الشيخ الطوسي. قلنا لكم سابقا أن الشيخ الطوسي إذا بدأ باسم شخص المعروف بينهم على تحقيق في علم الرجال أن الذي يبدأ الرواية باسمه فإنه يأخذ الرواية من كتابه. واضحة؟ مثلا يكتب مثلا الحسين بن سعيد، الحسن بن محبوب، كذا، البيزنطي، فعنده كتب الشيخ الطوسي ينقل الروايات من الأصول والكتب التي وصلت إليه، فهو الشيخ الطوسي وصله كتاب الحسين بن سعيد. فيقول مو كل مرة أجي أكرر لك أقول لك أنذكر لك في كل رواية عن الحسين بن سعيد أذكر طريقي إلى روايات الحسين بن سعيد، أختصر فأكتب بس صاحب الكتاب. خب تسألني أنت شلون حصلت كتاب وروايات الحسين بن سعيد؟ يقول لك أنا في مشيخة التهذيب في آخر الكتاب ذكرت طرقي إلى جميع الكتب التي ذكرتها في الكتاب، في كتاب التهذيب والاستبصار، فما فالرواية التي أنقلها من الكتاب الحسين بن سعيد عندي طرق ذكرتها هناك، راجع أنت شوف طريقي صحيح مصحيح على مبناك بعد على حسب كلامه. يعني الشيخ صاحب الرسالة ماذا يقول؟ صاحب الرسالة لا يقول أنا جاي أنقل الرواية من أي كتاب أنقل الرواية؟ أنقل رواية عن الشيخ الطوسي، فأقول محمد بن الحسن. يعني قال أبين لك أن الرواية مأخوذ من كلامك من الشيخ الطوسي لا من الكليني ولا من الصدوق. خب الشيخ الطوسي عنده طرق إلى كتب، أقول لك بإسناده، بإسناده للحسين بن سعيد، وأنقل لك بعد الآن حماد. ملتفتين؟ خب أنا بنقل الرواية الثانية الآن من نفس الكتاب، ما أجي على الرأسي أقول لك محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، لما كانت الرواية الثانية منقولة أيضا من نفس كتاب الحسين بن سعيد أقول وعنه عن ابن أبي عمر. أنا ما انتقلت إلى أصل آخر، لحين ما زلنا في كتاب الحسين بن سعيد، فعنه يعني عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. أنا الآن جالس أنقل لك الروايات بالترتيب اللي نقلها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد. خب لو جت مثلا رواية ثالثة البيزنطي عن كذا، ها ما أقول لك وعنه، أقول ها ساعة أقول لك بإسناده عن البيزنطي. شو بيصنع البيزنطي؟ أنا ما طلعت من كتاب الشيخ الطوسي، طلعت من كتاب طلعت من إسناد الحسين بن سعيد، لكن دخلت في إسناد آخر وما زلت في كتاب الشيخ الطوسي وهكذا. لكن هاي جوجتك بالي 20 رواية، شو تفتت يعني صعب تصير، واضحة تصير مشكلة ساعات، ولهذا يصير فيها مشاكل ساعات يصير خلط. فعلي حال هذه الرواية هكذا يقول عنه يعني عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. هذه الرواية كل رجالها ثقات بلا إشكال. نعم وإسناد الشيخ كان أشرنا سابقا إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد له طرق متعددة وبعض هذه الطرق تامة. إذن الرواية لا إشكال في صحتها، كلهم يعني لهم توثيق خاص. واضح إذن الرواية ماذا تامة السند والدلالة. خب الكلين أيضا رواها بس الآن تكفينا، هذه تكفينا. ولهذا قال يقول فإنه هاي التقريب فإنه لا وجه للاستحياء مع الكراهة. واضح التقريب، تم التقريب باختصار مفيد. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى سؤر الهر. أما بالنسبة إلى سؤر المؤمن، أيضا سؤر المؤمن عندنا بعض الروايات تدل على ماذا؟ تدل على أنه شفاء، لكن وقع الكلام هذه الروايات التي تدل على أن سؤر المؤمن شفاء هل يستفاد منها الاستحباب أو أنه غاية ما يستفاد أنه ماذا؟ إرشاد لا استحباب مولوي، فقط إرشاد إلى أنه ماذا؟ إلى أن سؤر المؤمن فيه شفاء من 70 داء. وبيان ذلك أن الحكم على قسمين كما تقدم في الأصول عليكم، الحكم إما مولوي وإما أن يكون إرشادي، والمراد من الحكم المولوي هو ذلك الحكم الذي يصدره المولى من باب مولويته على العبيد، من باب أنه مولى يجب طاعته وأنت عابد، فمن باب المولوية المولى يصدر أحكام ويقول يجب، يقول يحرم، يقول يكره، تقرب إلي، تقرب إلي بتركه، أنا مولاك تقرب لي بتركه فهو مكروه، أو تقرب لي بفعله فإنه ماذا؟ فإنه مستحب. هذه كله الأحكام ناشئة من ماذا؟ من داعي المولوية، وصدرت من باب أنه مولى. والقسم الثاني من الأحكام تسمى الأحكام الإرشادية، وهي تلك الأحكام التي تصدر من الشارع والمولى، لا من باب أنه مولى بل من باب أنه مرشد وناصح، ينزل نفسه منزلة الناصح والمرشد، فيقول لك مثلا لا تتوضأ مثلا بالماء الحار فإنه مثلا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فعل كذا في جسدك. لا تنكح والسماء مثلا والبل والقمر في برج العقرب فإنه إن رزقت ولدا يكون مجنونا. واضح؟ هذا ظاهر أنه إرشاد ونصيحة، فهذا لا يقال أنه حكم تكليفي، يقال أنه حكم ما حكم، لا يقال حكم مولوي، يقال حكم إرشادي، فلا يترتب على فعله ثواب وعلى تركه عقاب، أو أنه إذا تركت تحصل ثواب أو ما شاكل ذلك، فقط من باب أنه إذا فعلته أو إذا اجتنبته المرشد إليه تحصل عليه. فإذا قال لك المولى مثلا لا تقرب زوجتك والقمر في برج العقرب فإنه لا يؤمن أن يكون الولد مجنون، فلو خالفت ووطأت وقارب زوجتك المرشد إليه وهو الجنون قد تقع فيه، ترزق ولد مجنون. إذا ابتعدت المرشد إليه ماذا؟ لا تحصل عليه، وحينئذ ماذا؟ تقي نفسك من أن ترزق مجنونا. واضح الفكرة؟ مثل الطبيب مع المريض، الطبيب ماذا يقول للمريض؟ لا تشرب الحامض فإنه يؤثر على صحتك. شفت المطلب؟ إذا شربت الحامض ستؤدي إلى هلاك صحتك، إذا تركته تحمي نفسك. فما يصدر من إرشاد لا يستفاد منه لا وجوب ولا استحباب ولا كراهة. هنا أيضا وقع الكلام أنه ما دل على أنه الإنسان يستطيع أن يشرب سؤر المؤمن، هل يستفاد منه الاستحباب الشرب بحيث أنه لو شرب يحصل ثواب يتقرب إلى المولى، وإذا ترك هذا الاستحباب فإنه ماذا؟ فإنه نقص في كماله، لأنه خالف الاستحباب، ومخالفة الاستحباب نقص في الكمال. أو أنه لا، أو أنه إرشاد إلى أنه ماذا؟ إذا شربت سؤر المؤمن تحصل على فوائد دنيوية مثلا. شوف عبارة المصنف عبارة دقيقة، يقول أما سؤر المؤمن قال فهو شفاء، ما قال فهو مستحب، مع أن الأبحاث السابقة كلها ناظرة إلى الأحكام التكليفية، يكره يباح، هنا غير اللحن قال في شفاء، فلم يستفد من الدليل الذي دل على أنه شفاء أنه مستحب، لأنه فهم من هذه الرواية الإرشاد، إذا شربت فهو شفاء من 70 داء، كأن الطبيب يقول للمريض إذا شربت هذا الدواء فإنك تقي نفسك من 70 داء. يعني هل هذا مستحب أو من باب النصيحة والإرشاد؟ هذا من باب النصيحة والإرشاد، فما كان صادرا من باب النصيحة والإرشاد فلا يثبت من خلاله الاستحباب، غايته أنه ماذا؟ يثبت الإرشاد. وفي بحث الفقه وبحث الأصول فرقوا هناك بين أنه ما هي الأمارات الدالة على أن الحكم إرشادي، وما هي الأمارات الدالة على أن الحكم مولوي. وإذا شككنا أن الحكم مولوي أو إرشادي ماذا نفعل؟ هي في الأصول بحثوه، فقالوا مثلا على نحو الفتوى الأصولية لكم أن الأصل في الخطاب المولوية، الأصل في الخطابات الشرعية المولوية، فإذا شككت أن هذا مولوي أو إرشادي تحمله على المولوية. خب ما هي قرائن الإرشادية؟ يكون قرائن من قرائن الإرشادية التعليل في الرواية، أنه بيان آثار دنيوية. إذا تبين آثار دنيوية يعني كأنه الإمام يتكلم بما أنه الشارع بما هو ناصح ومرشد. خصوص شوف هالرواية، يقول الإمام في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. فارق يتكلم عن ماذا؟ عن الأمور الدنيوية التي الإنسان قد يقع فيها بسبب الأمراض، فغاية ما يستفاد منها أنه شفاء، فهو ماذا؟ فهو إرشاد، لا أنه ماذا؟ مولى. نعم لو قال من شرب سؤر المؤمن فإن له في الجنة هكذا غرف وهكذا ثواب، فيستفاد من هذا اللسان الاستحباب. فعبارة المصنف دقيقة. بعض الفقهاء يعني في بحث المطولات راجعوا يرون استحباب التبرك، يستحب التبرك بسؤر المؤمن، واستدلوا على ذلك بروايات، وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنه من باب التسامح في أدلة السنن نستطيع أن تؤتى برجاء المطلوبية. في بعض الروايات تشير إلى أنه زين، أنه من شرب المؤمن فإنه له. روايات عجيبة غريبة في أمس أو قبل 3 أيام أقرأ في رواية سورة المؤمن أنه أصلا وكل الله، كما في بعض الروايات هذا وكل الله ما إلى يوم القيامة أن يستغفر له. إيه يعني روايات عجيبة، وإن كانت ضعيفة الأسناد لكنه من باب التسامح في أدلة السنن. فلا بأس بالتبرك بماذا؟ يعني يستحب رجاء المطلوبية، أو يستحب شرعا على حسب الخلاف في قاعة التسامح من نبحث أنه التبرك بسؤر المؤمن، لكن تأخذه بعنوان التبرك، واضح؟ مثل تربة الحسين سلام الله عليه. بقى الكلام، هذا الروايات أين موجودة؟ الروايات الحبي راجع ما موجودة في بحث، موجودة في الجزء 25 من الوسائل في صفحة 263، الجزء 25 صفحة 263، هذا الباب الثامن عشر من أبواب الأشربة المباحة. هناك عقد صاحب الوسائل باب في سؤر المؤمن، واضحة؟ هذا المصدر الأخير في الرواية. بقى الكلام في سند الرواية. الرواية هكذا سندها، الجزء 25 صفحة 263، الرواية منقولة من كتاب الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، هكذا الرواية. الصدوق عن أبيه والد الشيخ الصدوق عن سعد بن عبد الله، له سعد بن عبد الله الأشعري من كبار الطائفة وعلمائهم وأجلائهم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان. هذه الرواية بلحاظ السند لا يوجد فيها ما يوجد فيها بحث إلا من جهة محمد بن عيسى، إذ الوارد في الرواية والد الشيخ الصدوق لا أشكال في جلالته، سعد بن عبد الله الأشعري من كبار القميين ومن وجهاء الطائفة، الحسن بن علي الوشاء هناك نص على توثيقه، عبد الله بن سنان هناك نص على توثيقه أيضا. الكلام كله في محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الآن يقع الكلام في السند في محمد بن عيسى. المراد من محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني. محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني. وقع كلام بين الأعلام في وثاقته وعدم وثاقته. التفت المطلب، مطلب مهم، وهذا مبتلى به محمد بن عيسى بن عبيد، في هناك كثير موجود في كثير من الطرق في رواياتنا. ابن عيسى بن عبيد اليقطيني، نعم ابن عبيد اليقطيني. إذا راجعنا ترجمته فإن النجاشي ترجم له وقال هو من ثقات أصحابنا، إلا أن الشيخ الطوسي عندما ترجم له في أكثر من مورد ضعفه، قال يونسي ضعيف عليه حق فضعفه، في أكثر من مورد. فيقع الكلام حينئذ هل يتعارض التوثيق توثيق النجاشي مع تضعيف الشيخ الطوسي أو لا؟ للوهلة الأولى قد يقال يحصل التعارض بين التوثيق والتضعيف فيكون الرجل مهمل، أو نقدم جانب التضعيف، صحيح؟ كما نقح في باب التعارض في قول الرجالين، إذن بحث المهمة التعارض في قول الرجالين من المطالب المهمة جدا. خب في بحث الرجال هناك في 4 أو 5 آراء في المسألة، فهنا نقول مهمل. إلا أن الصحيح، التفت النص الصحيح في المقام، أن نقول بأن تضعيف الشيخ الطوسي تضعيف حدسي مبنائي، والتضعيف المبنائي ليس حجة، لأنه إنما نأخذ بقول الرجال كما نقح في علم الرجال من باب إعمال أصالة الحس. فإذا أحرزنا في مورد أنه الرجال ضعف لأجل المبنى فيكون تضعيفه حدسي مبنائي اجتهادي، واجتهاد عالم ليس حجة على عالم آخر، صحيح؟ أنت اجتهدت وباب الاجتهاد مفتوح لك، العالم الآخر باب الاجتهاد أيضا مفتوح له. فإذا أحرزنا في مورد أن الرجال ضعف لأجل المبنى فلا يؤخذ في تضعيفه من باب التعبد، لا بد أن ننظر إلى المبنى، هل نتفق معه في المبنى أو لا؟ فإن اتفقنا أخذنا بالمبنى لا بكلامه، ما نقلده، وإلا لا نأخذ بكلامه لأن المبنى باطل عندنا. والشيخ الطوسي ضعف محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لأجل مبنى عنده. التفت هذه مطلب، ما هو المبنى؟ لكي يتضح المبنى لابد أن نشير إلى مقدمة تذكرتها يمكن 4 أو 5 مرات لكن ما ركزنا عليها، الآن نركز عليها. عندنا شخص يسمى من؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى، تذكرونه؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، مو محمد ابن يحيى العطار، قلنا دائما يقع الخلط، صحيح؟ بين محمد ابن يحيى العطار وبين محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. الآن محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، أستاذ الشيخ الصدوق، وهو من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. أستاذ الشيخ الصدوق اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد لما جاء إلى هذا الكتاب ماذا فعل في الكتاب؟ أستاذ الشيخ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد لما جاء إلى كتاب نوادر الحكمة قال، بالمعنى يعني، أن ما في هذا الكتاب من روايات أنا أعمل به إلا بعض الموارد، 30 مورد. تفتن الآن خطوة خطوة. إذن أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد عندما جاء إلى كتاب نوادر الحكمة ماذا قال؟ استثنى من بعض روايات نوادر الحكمة، قال ما في هذا الكتاب أعتمد عليه إلا موارد 1، 2، 3، 4، 5 مثلا، إلا ما رواه عن مثلا، عن مثلا من؟ عن عثمان بن عيسى مثلا الرواسي، أو مثلا باب المثال. فحينئذ التفت هذا في بحث عندهم في الرجال، وقع كلام بين الرجالين بعدين أن هذا الاستثناء، استثناء محمد بن الحسن بن الوليد، هل يدل على تضعيف المستثنى أو لا؟ يعني هذا كتاب ما شاء الله من الروايات في كتاب نوادر الحكمة، قال أنا أعمل به إلا في موارد، مورد الأول مورد الثاني ثالث ذكر أسماء مثلا ما رواه عن فلان ابن فلان ما رواه عن فلان ابن فلان فعندنا مستثنى من عندنا مستثنى وقع الكلام بين الرجاليين وبين الأعلام في هذا المطلب فقالوا سؤالين عندنا سؤالين هل الاستثناء يدل على التضعيف يعني هل ذكرهم في مرحلة المستثنى كلهم ضعاف وهل المستثنى من ثقات أو لا فسؤالين هل ما فعله محمد بن الحسن بن الوليد يستفاد من توثيق المستثنى من وتضعيف المستثنى أو مثلا نفكك نقول يستفاد تضعيف المستثنى لا وثاقة المستثنى من أو لا يستفاد لا توثيق المستثنى من ولا تضعيف المستثنى
أول
شيء نقول إنه تدل أصالة الحد نعم الآن الآن خطوة خطوة واضح أسئلة واضح المطلب خب محمد بن الحسن بن الوليد من المتقدمين يعني يعمل بتوثيقاته وتضعيفاته التفتين أقدم من الشيخ النجاشي فإذا قلنا أن المستثنى على التضعيف فهذا نص من محمد بن الحسن بن الوليد بتضعيف هؤلاء المستثنين فكم سؤال عندنا سؤال بأي لحاظ كم لحاظ عندنا لحاظ المستثنى من والمستثنى المستثنى من بلحاظ ماذا التوثيق المستثنى بلحاظ التضعيف كم احتمال أربع احتمالات عندنا إما نقول بتوثيق المستثنى من وتضعيف المستثنى أو توثيق المستثنى من وعدم تضعيف المستثنى أو عدم توثيق المستثنى من يعني هذا بالعكس يعني تضعيف أنا ماشي قلت هيك الحين إذا توثيق المستثنى من وعدم تضعيف المستثنى عدم توثيق المستثنى من تضعيف المستثنى بالعكس يعني أو لا نقول لا بالتوثيق ولا بالتضعيف ما فيها شدة العبارة أصلا دي فهناك أربع احتمالات وكل احتمال يعني ثلاث احتمالات لها قائل بس الآن من هؤلاء الذين استثناهم من هكذا قال محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فإذا قلنا أن المستثنى ما استثناه محمد بن الحسن بن الوليد يدل على ضعفه فقد يحكم بتضعيف من محمد بن عيسى بن عبيد لأنه استثنى ليش استثنى هذا يونس بن عبد الرحمن خب هذا لماذا استثنى ليش محمد بن الحسن بن استثنى لم يستثني إلا لضعفه وإلا لو كان ثقة لعمل برواياته صحيح ما هو الوجه أن يستثني يعني هذا على رأس مسكين ما على رأس ريشة هذا على رأس ريشة هذا عمل برواياته هذا ما عمل برواياته وهم يعملون بروايات الثقات فلم يستثنه إلا لضعفه فيحكم بضعف محمد بن عيسى بن عبيد لأنه استثنى واضح المطلب إذن إذا قلنا هي بحث رجال إذا قلنا بأن ما استثناه محمد بن الحسن بن الوليد يدل على التضعيف فقد يقال أن محمد بن عيسى بن عبيد لما وقع في رتبة المستثنى فهو ضعيف أما كيفية تقريب الدلالة هذا بحث في الرجال واضح بحث عندهم طويل في الرجال كيف نقرب الدلالة أنه ليش الاستثناء صار ضعيف الآن ذكرت أنا شيء بسيط أنه لو لم يكن لو كان ثقة لعمل برواياته ليش ما يعمل برواياته ليس ذلك إلا لأجل ضعفه بعد ذلك التفت جاء الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق دائما اللي هو تلميذ من تلميذ محمد بن الحسن بن الوليد لأنه الأستاذ الشيخ الصدوق الصدوق دائما يقول ما يصححه شيخي أنا أصححه وما يضعفه شيخي أنا أضعفه فقال الشيخ فقام الشيخ الصدوق بماذا بإعمال مباني أستاذه هاي كلام مقدمة لفهم كلام الشيخ الطوسي ما الشيخ الطوسي ما دخلنا في الحساب واضح صحيح ما دخلنا الشيخ الطوسي إذن وش استنتجنا استنتجنا الآن أنه الآن التفت النتيجة أن محمد ابن الحسن ابن الوليد الأستاذ زائد الشيخ الصدوق التلميذ لا استثنيا محمد ابن عيسى من كتاب من محمد كتاب نوادر الحكمة. واضح النتيجة؟ واضح النتيجة دي؟ خب إذا نجي وش نسوي؟ الآن جاء الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق لما جاء ماذا فعل؟ جاء يترجم إلى من؟ جاء يترجم إلى محمد بن عيسى. يذكر ترجمته؟ هذا قلم مو. وش قال في ترجمته؟ قال محمد بن عيسى ضعيف. الأسود جيد هذا. قال محمد بن عيسى وش قال ضعيف؟ ما سكت، علل. إذا علل يعني هذا مبنى، واضح تفت؟ دائما اللي جاء رجال يعلل يعني هذا أعمل الحاج. لو ما علل كان وقعنا في مشكلة، الآن صار تعارض. لا علل، يقول ضعيف لأنه استثنى محمد بن الحسن بن الوليد. نعم كتاب، لا هذا كلام الشيخ الطوسي من كتاب نوادر الحكمة. نعم الشيخ الطوسي لي. لما جاء وترجى لمحمد بن عيسى ماذا قال الشيخ الطوسي؟ قال ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه استثناه محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. هذه العبارة ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن الشيخ الطوسي إنما ضعف محمد بن عيسى إعمالا لمبناه، أنه يبني على أن الاستثناء يدل على التضعيف. إذن هذه العبارة ماذا تدل؟ أن مبنى الشيخ الطوسي أن الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة يدل على التضعيف. ما يعني ما ضعف لأنه رآه يرتكب ذنبا أو معصيتان أو كذا، لا، بنحسب هو مبنى أنه يرى دلالة الاستثناء على التضعيف فلهذا علل، فيكون هذا التضعيف تضعيف مبنائي أو تضعيف مبنائي؟ تضعيف مبنائي. فإذا قبلنا بمبنى الشيخ الطوسي نقول فلان ضعيف محمد بن عيسى، إذا ما قبلنا لا نقول أنه ضعيف. إذن الشيخ الطوسي فهم من استثناء ابن الوليد والشيخ الصدوق أن ما يستثنيه ابن الوليد والشيخ الصدوق دال على ضعفه. واضح الفكرة؟ خب هل ما استفاده الشيخ الطوسي من عبارة ابن الوليد والصدوق تام أو ليس بتام؟ تفتي للسؤال؟ حين هذا الذي فهمه الشيخ الطوسي أنه ابن الوليد إذا استثنى شخص يعني ضعفه، هل هذا صح؟ يعني ابن الوليد يريد ضعفه؟ شوف ابن الوليد ما قال هو ضعيف، والشيخ الصدوق ما قال هو ضعيف، قال أنا استثني، بس الاستثناء على ماذا يدل؟ تفتي المطلب دقة المطلب؟ يعني الشيخ ابن الوليد ما قال ضعيف فلان، ما قال أن المستثنين ضعيفين، إذا قال ضعيف انتهينا، ما يحتاج نبحث عن دلالة الاستثناء على واضح؟ غاية ما فعله ابن الوليد والشيخ الصدوق أنهم استثنوه من كتاب نوادر الحكمة. احنا نسأل هل استثناء ابن الوليد والشيخ الصدوق شخص يدل على أنهم يرون ضعف الشخص أو لا؟ إذا كان يرون ضعف الشخص فحينئذ يكون محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق قد ضعفا محمد بن عيسى بن عبيد. وإذا قلنا لا ما يستفاد من الاستثناء التضعيف، فحينئذ نقول لا يستفاد من كلمات ابن الوليد والشيخ الصدوق التضعيف. واضح المطلب سير البحث؟ خب نقول في عجالة بحث في الرجال، الصحيح أن يقال على مستوى الآن أن استثناء ابن الوليد لا يدل على تضعيف. خصوصا في هذا المورد، شوف خصوصا في هذا المورد، التفت وجه الخصوصية، لأنه ابن الوليد لم يستثني محمد ابن عيسى ابن عبيد، استثنى محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس. التفت للمطلب دقته، تارة يأتي ويقول استثنيت محمد ابن عيسى ويسكت نقطة، فهن يمكن الآن نبني على أنه الاستثناء يدل على الضعف. نقول لا، لماذا قال عن يونس؟ يعني ما استثناك جميع روايات محمد بن عيسى بن عبيد، إنما استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. التفتين لهذا أول نقطة، يعني ما استثنى جميع رواياته، استثنى خصوص روايات اللي عن يونس. فنقول لو كان يرى ضعفه ماكو وجه أنه يقول عن يونس، صحيح كل رواياته كما فعل في بعض الشخصيات لفون 29-29-1، واضح؟ فحتى التفت، حتى لو بنينا أن الاستثناء يدل على التضعيف، نقول في خصوص هذا المورد وأمثاله هناك قرينة على عدم التضعيف، لأنه لو كان يرى ضعفه لاستثنى جميع رواياته. لماذا استثنى هذه الرواية عن يونس؟ خصوص يونس، خصوصا إذا رأينا أنه ماذا عبر؟ شوف العبارة ما كتبتها عشان شوي شوي، قال محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، قيد قال بإسناد منقطع. وش معنى هاي بإسناد منقطع دي هالعبارة؟ هذه وقع فيها بحث في عندما الرجال، فقط أشير إلى شيء واحد بسيط ولا تحقيق. يعني واحد يسأل، إذا واحد يشي يفكر يقول محمد بن عيسى بن عبيد إذا هو ما يرى ضعفه ليش يستثني روايات عن يونس، صحيح؟ خب إذا يرى ضعفه لا يعمل برواياته سواء عن يونس أو غير يونس. إذا يرى أنه ليس بضعيف فليش يروي؟ ليش إذا كان عن يونس لا يقبل بها أما عن غير يونس يقبل بها؟ خب وش المشكلة في عن يونس ده؟ إذا كان المشكلة في يونس يقول يستثني يونس مو يستثني محمد بن عيسى بن عبيد. تفتين الأسئلة دي وحي يسأل يفكر فيها. ها نقول قيل في أحد الأجوبة أن محمد بن عيسى بن عبيد لم يعاصر يونس، ما عاصر يونس في الطبقة، فرق بينهم فترة زمانية كبيرة، فما يمكن أن يروي عنه. إذن هناك فاصلة زمانية كبيرة بين محمد بن عيسى بن عبيد ويونس، بحيث أن محمد بن عيسى بن عبيد كيف رأى يونس ويروي عن يونس، فيكون هناك انقطاع في السند، يعني هناك واسطة ساقطة. إذا توجد واسطة ساقطة بين شخصين يقال أن الإسناد منقطع، واضح فكرة؟ فعندما قال بإسناد منقطع هذا توضيحي لو احترازي توضيح، يعني يبين لك بأنه محمد بن عيسى بن عبيد ما في مشكلة فيه ويونس ما في مشكلة فيه، لكن كيف يروي محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس والحال أنه لم يعاصر؟ هناك واسطة ساقطة من النساخ. ما تقول شلون كذب، يعني يقول له واسطة ساقطة من النساخ، سقطت الواسطة، وهذه الواسطة مجهولة، فيكون السند منقطع. فالمشكل فاستثنى مو لضعف محمد بن عيسى بن عبيد أو يونس، إنما لوجود انقطاع في السند. واضح الفكرة؟ فحتى لو بنينا على أن الاستثناء يدل على التضعيف في خصوص هذا المورد لا يدل على التضعيف لأي قرينة، هي القرينة الأولى، القرينة أنه إنما استثنى خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، لا مطلق روايات محمد بن عيسى بن عبيد. وإلا نعم لو استثنى جميع رواياته لكان هذا الكلام فيه وجه قد يقال. ولهذا بعضهم التفت، بعضهم يرى أن الاستثناء يدل على التضعيف، لكن في مثل هذا المورد لا يدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد. فما فهمه الشيخ الطوسي ماذا؟ اشتباه. يعني الشيخ الطوسي عندما جل العبارة فهم من ابن الوليد، التفت الشيخ الطوسي عندما جاء العبارة ابن الوليد والشيخ الصدوق فهم من هذه العبارة أن ابن الوليد يرى ضعف محمد بن عيسى في نفسه، فقال ضعيف لأنه استثنى. فهذا اجتهاد من من؟ هذا اجتهاد محل إشكال، مو صحيح. نقول لأن فهم الشيخ الطوسي غير تام، لأنه لم يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد، إنما استثنى خصوص الرواية عن يونس وقال بإسناد منقطع. لو كان هو نفسه ضعيف ليش يقول بإسناد منقطع وليش يقول عن يونس؟ فما فهمه الشيخ الطوسي من عبارة ابن الوليد اجتهاد من في غير محله. هذه قرينة أولى. القرينة الثانية التفت قرينة لطيفة، لو تتبعنا الشيخ الصدوق في كتابه الذي يعتمد عليه، أي كتاب؟ كتاب من لا يحضره الفقيه، صحيح؟ التفت هاي النقاط في الرجال، نرى أن نفس الشيخ الصدوق عمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد، نقلها واعتمد عليها. غايته أنه لم ينقل روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، لكن نقل عن غير يونس. التفت إلى النكتة. إذن الشيخ الصدوق في الكتاب الذي يعتمد عليه وهو كتاب من لا يحضره الفقيه اعتمد على روايات محمد بن عيسى بن عبيد الذي ينقلها عن غير يونس. واضح الفكرة؟ وهذا التفت، هذا مشاهد لطيف مهم، هذا الشيخ الصدوق لأنه هو لا استثنى، يعني تابع الشيخ الصدوق. إذن فهم من ابن الوليد، ماذا فهم؟ شوف فهم الشيخ الصدوق، تلميذ مباشر، فهم أقوى من فهم الشيخ الطوسي. الشيخ الصدوق فهم من، لأنه يعمل بمباني ابن الوليد، فهم أن ابن الوليد أستاذه ما عنده مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد، عنده مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. ولهذا التزم الشيخ الصدوق أنه ما روى ولا رواية في كتابه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، لكن روى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن غير يونس. فماذا يكشف؟ يكشف أنه لا مطعن على محمد بن عيسى في نفسه، وأنه ثقة في نفسه. غايته أنه عن يونس في مشكلة. واضح الفكرة؟ فما فعله الشيخ الصدوق في كتابه، ماذا في كتابه الذي يعتمد عليه بينه وبين ربه، شاهد على أن استثناء أستاذه وهو الذي أقر به أيضا ليس لضعف محمد بن عيسى بن عبيد في نفسه، إنما في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. ونقل يعني الشيخ الصدوق نقل عن محمد بن عيسى بن عبيد في تقريبا 32 مورد في كتاب، ماذا في كتاب من لا يحضره الفقيه. والشيخ يقول في أول كتاب ما ينقل في الروايات إلا الكتب التي يعتمد بينه وبين ربه. واضح؟ فلولا وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لما نقل عنه الرواية. واضح الفكرة؟ ما يجي واحد يشكيل يقول لا بل يمكن محمد بن عيسى ضعيف، لكن هالرواية اللي عمل يرى أنه في اطمئنان بصدورها. يقول اجتمعت القرائن في 35 رواية واطمئن بصدورها، مشكل. واضح؟ على أي حال، إذن وش النتيجة النهائية؟ ما هي النتيجة النهائية؟ أن محمد بن عيسى بن عبيد، التفت النتيجة، محمد بن عيسى بن عبيد قد وثقه النجاشي، أما تضعيف الشيخ الطوسي فهو تضعيف مبنائي. وعبارة ابن الوليد والشيخ الصدوق في خصوصا في هذا المر محمد بن عيسى بن عبيد لا تدل على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد في نفسه، بل إنما لم يعمل بروايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وقال بإسناد منقطع. هذه عبارة عن خلاصة بحث موسع في بحث كتاب نوادر الحكمة. من أراد أن يتابع البحث بتفصيلاته وتعميقاته فليراجع قاعدة الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة. تعرض لهذا المطلب السيد الخوئي، وألف السيد علوي البلادي، سيد علوي البلادي حفظه الله، ألف رسالة مستقلة في بحث ماذا؟ كتاب استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. بحث أنه هل الاستثناء يدل على التضعيف، وهل عدم الاستثناء يدل على التوثيق أو لا. وهناك في كتابه لم يقبل لا بعقد المستثنى ولا عقد المستثنى من سيد علوي. بحث هذا البحث بشكل جيد. عند كراسة ما ظهر، أنا كان عندي في قوم بس الآن ما أدري، ما يعني الآن في مو في عندي في هذا، بحثوا عنها موجودة في الإنترنت وكذا، متعرضين لها البحث في الكتب الرجالية يعني بصورة عامة، متعرضين إلى هذا البحث. راجعوا أيضا، راجعوا عشان تستفيدون، راجعوا ترجمة محمد بن عيسى الجزء 18 من معجم رجال الحديث 18 صفحة 119، وراجعوا في كتب الرجالية قاعدة استثناء ابن الوليد. هاي البحث أنا أفت أكثر واحد توسع في أن حسب مراجعتي ما هذا السيد علي البلادي حفظه الله، واضح في كراسة بحث مستقل يمكن في 100-150 صفحة بحث هذه القاعدة، وتعرض لكلام السيد الخوئي وناقش كلام السيد الخوئي. أيضا الظاهر الشيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال أيضا تعرض إليه، فتابعوا المطلب. هذا بس في شخص محمد عيسى بن عبيد، هذه قاعدة عامة فيها أموارد كثيرة تفيدنا. إذا دل إذا تدل ما نبي نبحث في القاعدة قاعدة طويلة، إذا كان المستثنى من يدعو على التوثيق نوثق أشخاص كثيرين. هو حاط جدول أيضا سيد على حاط الجدول تذاكر، وإذا قلنا أن الاستثناء يدعو على التضعيف نضعف أشخاص كثيرين في سر تعارض، واضح. فعلى أي حال في موردنا نقول في النتيجة النهائية حسب هذه المرحلة أن محمد بن عيسى بن عبيد وثقه النجاشي ولا معارض لتضعيفه، لأن المعارض حرسي وهو غير حجة، لأنه قد ثبت عدم صحة هذا المبنى. نعم بناء على تامية المبنى يصير تعارض بين التوثيق والتضعيف، فيبحث نفتح لنا بحث في الرجال. إذا حصل التعارض ماذا نفعل؟ قيل يقدم قول النجاشي لخبرويته، وقيل يحصل التعارض، وقيل يقدم قول المضاعف دائما، لأن المضاعف حجة لأنه رأى ما لم يره الموثق والمعدل. نعم هذا تمام الكلام في بحث الآثار، بحث أحكام التخلي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.